لم تكن نيتهم إلا أن يرفعوا راية والله واحد 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 واحد. هذا كلامه كلا؟ قال نعم كلنا يقول ذلك. قلت لكن سؤالي ماذا كنتم تقولون قبل النوم؟ يعني قبل ذلك، يعني قبل ان تنكشف الحقائق، يعني قبل ان تنجلي الامه. قال كنا نقول نحن قاب قوسين او ادنى من الكبش، كنا نقول هذا وصف الاذن لاقامه الخلاف. كنا نقول لكننا اليوم نقول ان الاسلاميين استدرجوا ليذبحوا. ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عند مسلم في حديث ابي رقيه تميم التابعي الدين النصيح قالها ثلاثه، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمتنا. وانا اقول لك اذا نصحك شخص بقوه او بقوه لا تقرر ولا ترفع نصيحتك استثني من ملاحظة قال وراء قسوته حب عميق ولا تكن كالذي كسر ساعة منبه لم يكن لها دون استوى لها اي مرة. اذا وعرك شخص ونصحك شخص بقوة او بقسوة فرب وراء قسوته حب عميق ولا تعقل كالذي كسر ساعة منبه لم يكن لها دفع سوى انها ألقمته في زمن الغرب. وما بنينا لبدائل اشد من اننا نجادل في نصوصنا وكتابنا وسنة نبينا بغير علم باتباع الهوى والعقل وقياس المصالح والمفاسد والضرورة وعلمها. والجبال مذموم وقد ورد لفظ الجبال في القرآن 29 مرة كلها في بعض الرسالة إلا في ثلاث مواقع في النحل وجادله بالتي هي احسن في الدليل وفي العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وفي المجادله قد سمع الله قول التي تجادلهم في زوجها كل هذا كتاب محمول انه قائم على الدليل واتباع دين ربنا الجليل. وأضاف بعضهم قوله في سورة هود قالوا يا لوط قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا لا شك قطعا أن هذا جدال محمود. فنبي الله مغرب عن الجدال والدجاجة والمراء كما أضاف بعضهم قول الله أيضا في هود فلما يجادلنا في قوم لوط قالوا هذا جدال محمود. فكل هذا من نوع المحمود وهو الكلام بالدليل الا ان القران ذكر ثلاثه انواع من الجدال المذموم اراه واقعا في امته. جدال بالباطل لدحض الحق، جدال في الحق مكان عقاب. وفي سورة الأنفال يجادلون في الحق بعدما تبين صار الكل يرى ما يحدث ويعلمون أنها مطلق المسؤولية لخداع الأمة الإسلامية باسم الحرية. فقال المجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وأما النوع الثالث هو أخطر الأنواع، الجدال بغير علم. وفي سورة الرحمن يقول الرحمن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ونفس هذه المفردات وردت في سورة الحج إلا أنها في الحج آية مستقلة. وفي الرحمن جزء آية. وفي الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فنفس الآيات تتكرر مع اختلاف مفرداتها في الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، وهنا تقوى القضية الاتباع، اتبع من كتابي وسنة وإن تكلم من تكلم. هذا دين. ولذلك قال يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ولذلك قال الله عز وجل في ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم كنت لا تعلم. ولك بعد ذلك من تقبل او ان ترفض. فنحن ليس لنا علينا سيطره. فذكر امام انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولذلك قضيه الاتباع ضربت في سوره الاعراف في الايه التاليه قال الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا من دوني أولياء. هنا اتباع وهنا اتباع، لكن هذا اتباع مشروع وهذا اتباع ممنوع. فما المشروع؟ ما أنزل. وما الممنوع؟ من دوني أولياء. وتتبع وتأمل لم يقل من دوني فجار كفار منافقين. لم يقل ولا تتبع من دوني مشركين ولا كفارين ولا أطلقين. وإنما قال ولا تتبعوا من دوني أولياء. وقد يدخل في معنى الأولياء الحكام أو السادة أو الأمراء أو الصلحاء أو الحكماء. أولياء لكنهم إذا لم يتبعوا ما أنزل فلا اتباع لهم. هذه قضية ملحة برزت في سورة الأعراف لتنقي الأمة من قداسة نحر بعد نبيها مهما كان. وشاهدني على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما وقع في بناء مال الزكاة الناس سمعت عن أداء الزكاة الصحابة ضربوا على عدم قتالهم لأنهم فهموا فهم أن قتالهم سيفرق الأمة والأولى قتال المرتدين والمتنبئين. أما هؤلاء فليس لنا أن نقابلهم. فتكلم عمر بلسانهم فقال بفهمهم أن نقابل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الصحابة اعتمدوا على فهمهم إلا أن أبا بكر وحده اعتمد على كتابه وسنة نبيه فقال لا قاتلنهم ولا أقاتلنهم sallallahu alaihi wasallam. Sual, jangan minta Nabi dalam sebuah ma'ana ma'asal bila'innya. Wakana Abu Bakr wahda bilkitab. Hakada al-intibah lillahi wa'iyyah. Hakada al-intibah lillahi wa'iyyah. فبان له أن خروج جيش الإسلاميين أو المسلمين لقتال مانع الزكاة كان سبب رئيسا في أن الجزيرة كلها عادت إلى الإسلام. وقبل يخرج جيش لقتالهم بهذا الشكل إنهم أقوياء. إن تتبع الوحي هو قمة الفهم. عندما وقف الصحابة جميعا عندما وقف الأئمة على رأي واحد في فتنة القول بخلق القرآن، فمنهم من قال بها مطلقا ومنهم من تبع المعتزلة فتنة ومنهم من نصح أحمد بن حنبل فروي يا أحمد قلها بغيا يا أحمد من قبل خليفة من وراء خليفة من وراء خليفة استفدنا ايه؟ ممنوع من المسائل، ممنوع من الكلام، ممنوع من تعليم الكلام، ممنوع من نشر هذا العلم وهذا رجل القرآن. لكن قلت مطلق فوقف احمد وحده والبقية من الاغلبية مستحقة وحده هم في فهمه وهو بوحده يقول إن العامل تحدث بقية لو أن العلماء تحدثوا بقية وجهل الجاهل فماذا يعرف الحق من الضغط. العلماء لا يتحدثون بقية إنما يجهلون كلهم بشر. نحن مأمورون باتباع ذلك. وإن كان يظهر لنا في الأفق أننا ليس معنا سبيلا اتباع ذلك أمر هام جدا. وقد طبق الجوزي فيما حدث به عبد الرحمن بن الطيب في مناقب الإمام أحمد أنه قال اعتل أحمد بن حنبل وبشروط ملحده اعتدت مرة. قال عبد الرحمن فكنت أدخل على أحمد فأسأله كيف تجدك؟ يقول بخلق أحمد الله. فكنت أدخل على بشري فأسأله كيف تجدك؟ فيقول بخلق أحمد الله كذا وكذا وكذا ويضرب. قال فدخلت على ابي عبد الله احمد فقلت ان اخاك بشرا اعتل فكنت ادخل عليه فاقول كيف تجدك فيقول احمد الله اجد كذا وكذا يضرب يعني قال احمد سلوا عمن اخذ هذا من أين جاء بها؟ لماذا يسأله؟ لماذا يسأله؟ سأله عمن أخذ هذا؟ قال منذ إني أهاب أن أسأله رب العالمين إني أهاب منذ لا يريد أن يسأله ضبا عن أن يجادله ضبا عن أن ينطق صوته أو أن يرفع فيه أبدا. وما سلب إنسان خيرا أو ضبا أعظم من أن يسلب الأدب. وصدق ابن القيم عندما قال أدب مرجع عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وضرره. أحمد يقول له قل له عمن أخذ هذا؟ قال إني أهل. قال قل له أخوك أبو عبد الله يسألك عمن أخذت هذا. قال فجئت فقلت له إن أبا عبد الله يقول لك عما قلت هذا؟ فقال بشر إن أبا عبد الله لا يريد الشيء إلا بالإسلام. أي حاجة تبني عندنا بالإسلام، لا يريد الشيء إلا بالإسلام. عن عون عن ابن سيرين حدثنا فقال إذا حمد الله العبد بعد قبل الشكوى لم تكن شكوى. إذا حمد الله العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى. وإني أمر أحمد الله إن أخاك بشر يقول كذا وكذا وكذا وكذا. يقول عبد الرحمن فكنت أدخل بعد على أحمد فأسأله كيف تجدك؟ يقول بخير أحمد الله أجد كذا وكذا وكذا. الله أكبر، أمة عظمت كتابها وعظمت نبيها وأسقطت بعد ذلك فهما يعاظم كتابا وسنة. ولذلك علينا احبتي الكرام ان نشخص التهم ثم نضع الكبائر. واني مضطر بتعرضي الى بعض الشبهات التي بها اثار هذه المنخلات وهذه المنزلقات، مع اني اقطع ان طالب الحق يكفيه دليل وطالب الهوى لا يكفيه الدليل. اي والله، طالب الحق يكفيه دليل وطالب الهوى لا يكفيه الدليل. طالب الحق يكفيه دليل وطالب الهوى ليس لنا عليه سبيل، ليس لنا عليه سبيل، ليس لنا عليه سبيل. ولكنني قبل ان اعرض للشبهات ساتكلم شيئا قليلا عن بيان حق في وقت يجب بيانه. قلته كثيرا لكن لعل ما فيكم المعد البعيد فوجب ان اعيد ما قلت. لقد سال احدكم بعض رؤوسهم بدعاء الدين المتراقين فقال له ان الديمقراطيه يتدافع الفقر مع الاسلام الفلاح. قالوا لي لما تقول هذا؟ ليه كتبت هذا؟ احنا مش ممكن نستوعب الديمقراطيه ونوظفها تبقى اسلاميه. شكرا أسلم الديمقراطية. فقال وزير الثقافة رأس كبير دماغ لازم من ألسنتهم فالدم من هؤلاء الذين فعلوا وسجنوا. قال لو أن الديمقراطية تقوم على تعبد الأحلام. قال نعم. فإذا من السبيل يدخل في الأحزاب. وأريد أن أعلمكم أن هذا الكلام لم يكن بعد الثورة المسلمة وإنما كان قبلها لنعلم أن ذلك عندهم أحداث الغيب وأنهم ظاهرون. لكن فما للعيون ناظرة ولا تبصر، فما للعيون ناظرة ولا تبصر. قال ممكن عن طريق المشاركة في الأحزاب الإسلاميين خلوا، ومن ثم تخاطب الشعب، ومن ثم تكون هذه حرية الشعب وإرادة الشعب، ومن ثم تتحول الدولة إلى دولة إسلامية دينية. يعني ده الديمقراطية.
Yeah.
وقد خلنا في الكل إلا واحدا. يقول أولا أي نظام دين فرد يقوم على مبدأ المضاربة لمفهوم الحاكمية في الإسلام. ثانيا أي نظام دين فرد يقوم على مبدأ الفصل بين رسول الله وهذا يعارض النظام
القضاء يعملها والتنفيذية تعمل بها ولكنهم كل
جهارا نهارا. وأقسم لكم لو خرج علينا لما نقول أنا تشيعت أنا أصبحت بهائيا نقول واحدكم أنا تأثرت لن تستطيع أن تقول شيئا لأنك قررت مبدأ الحرية وتكلم به شيوخ من أئمة المسلمين إن أي نظام ديني يقوم على مبدأ حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية الإبداع والحرية الشخصية التي تناقض حتى الردة وهذا ما تقرر وما قيل حتى قال قائلهم ما قال أنه لم تنزل الآيات الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في صمت تلقيا إلى آخر ما وصف الواقع وليس هذا موضوعنا إنما موضوع التقسيم علمي فمنهج أهل السنة تقسيم تأسيس تقريب استشهاد استيمان قبل أن تكون قراءة بواقع بدون ضبط بدليل. يقول الرجل ايضا وبعدني قبل ان انسى اذكر اخوتي بالقضيه التي اثيرت منذ ثلاثه اشهر قضيه الفنان الذي هدم حرمات الله وانتصر فيها القضاء إن أي نظام دين مقابلتي يقوم على تعددية الأحزاب، فيها مشكلة إنها أكبر المشاكل، لأن حرية الأحزاب تعني الصراع الدائم بين المسلمين، فينضم كل حزب لما له، مع أن الأمة يجب أن تنضم للدليل، لا من ذلك أن هاجم حزبي أو لتقسيم ولو انت تتبعت كل الدول اللي بتتشطط بالديمقراطيه مشكل على مساويها عندها حزبين اثنين فقط هم الكبار والباقي خدمين حزب الليكود وحزب الجميل او
قديمه
خش على الديمقراطي والجمهور خش على بريطانيا العمل والمحافظون
لا تجد دوله تتشطط بالديمقراطيه
حتى لا يبقى إلا تفكك وتشرف منك كل حزب بما لديه من الفريقين. بعد هذا التصحيح السريع أختم بأمرين سريعين أو بثلاثة. أحبة الكرام، إن الديمقراطية تخالف الإسلام في كل شيء، في تعريفها وفي آلياتها. لست بصدد التقسيم انما اقول اولا مخالفه الديمقراطيه للاسلام في اباحه الحكم بغير ما انزل الله دون تفصيل ارجعوا الى ذكرت انفا نظام اختيار الحاكم في الديمقراطيه يخالف تماما نظام اختيار الحاكم في الاسلام ففي الاسلام يختار الحاكم بشروط ان يكون مسلما عدلا بدرا من المجتهدين عند بعض اهل العلم ويختاره اهل الحل والعقل او ثانيا مسلما بدرا عدلا من المجتهدين يختاره اهل الحل والعقل لا يفلح قوم ولا مرات امراء وان يكون عدلا كانت العداله في الشهاده فكيف بالاسلام فكيف بالحاكم امام عادل الى اخر شروط هل الديمقراطيه عندها شروط طب اسمع يريد أن يتقدم للناس ويحق للبهائي ويحق للشيعي ويحق للنصراني ويحق للفاسد ويحق للفاجر ويحق للمريض كما يحق للمرضى وللرجل وللراقصة وللفاجرة. ولن يفصل الله بينهم السنذور مصير أمتي مصير أمتي في صندوق. وأقسم لكم بالله ليس المخطط لما نحن فيه الآن وإنما المخطط لما بعد زمان لأن الحكم يقوم على رأي الأغلبية والأغلبية تشكل رأيها الإنسان الإعلامي. ومثلا لو أن إسرائيل تحركت بجيشها وبريطانيا وأمريكا بجنودهم بتقسيم السودان لا عدد لا أقول أمام الجنود بل أمام الشعوب لم يفعل لكنه قسم السودان بالصندوق. الصندوق وستقسم باسم الصندوق. وهذا ما يريد كما تم تقسيم البلد الكبير. يا ليتني اقول اسلمت وقبرا انما اقول لقد اقيم اول دوله نصرانيه في قلب الامه الاسلاميه كزياره رئيسها سفاديه اول زياره الى اسرائيل كل ذلك من الصندوق. ويوم ان نقوم في مصر استفتاء فيختار نصارى مصر الاستقلال لا يحق لك ان تحفظ لانك قلت سابقا نفصل بيننا وبينكم الصندوق. تقول هذا لا يجوز. لا لا يجوز كتاب السنه. وانت ساعتها قلت لي الصندوق ليه؟ ولما كسع رجلا من المهاجرين رجلا من النصارى الصندوق ستقسم البلاد. ولقد رأيت ما حدث في بلاد النوبة وقد نغلت بنفسي إلى بلاد النوبة وعرفت مدى الجهل العظيم الذي يعيش فيه شعب الصعيد وشعب النوبة ومدى المليارات التي تنفق تعبئتهم على العمارات في بيع الحصار وكل ذلك بالصندوق. بعد 20 سنة بعد 30 سنة مش مشكلة خالص. فقد أسلمت السودان وبعد مخطط الاستنطاق أكثر من 100 سنة. وإذا طالب أهل سيناء التقسيم بالصندوق إن أحياء بورسعيد القديمة ليست عنها ببعيدة عندما قام بعمل الحصار لشعب بورسعيد وعزل إعلامي واقتصادي واجتماعي وأمر من شباب ومن أهل السعيد طالب بالانتصار. لا يعني ان التسامة الاعلامية تملك تشكيل رأي الأغلبية. احبتي الكرام انني اقول ما تسمعونه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بادئ كل امر وفي وسطه وعند منتهى. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه المتابعين الى يوم الدين. وبعد احبتي الكرام لا تشغلوا بالفروع عن الاصول. لا يشغلوكم بالفروع والأسباب عن أصول الكريمة والمخطط القضية الذي يحارب الأمة الإسلامية في كل البلاد بدلا من العوائق التي تضم الخلد والهوان باسم الديمقراطية دخلوها لتحرير شعب العراق وما أرادوا إلا إبادة لجيش العراق. إن كانوا قد دخلوا العراق من أجل صدارة فقد ذهب صدارة فلماذا لم يخرجوا؟ لأنه ما أرادوا صدارة إنما أرادوا إبادة لجيش العراق، إبادة لشرطة العراق، إبادة لاقتصاد العراق، إبادة لنهوض العراق للسيطرة عليه ونهبه. وقبل كل ذلك لإقامة دولة إسرائيل ومملكة اليهود من القرآن إلى الدين. فبدأت النبتة الأولى فحاكم إسرائيل حاكم العراق الحاكم العسكري اليهودي الأمريكي إنما يعني أن إسرائيل يحكم العراق. وقامت دولة عند القرآن ودولة عند الدين هي دولة اليهود النصرانية. ومعتقد اليهود أن مملكة اليهود تعني أن توقع أنظمة عميقة لكل هذه المملكة حتى يخرج المسيح فيتم الإعلان عن المملكة بإسقاط هذه الحكومات العميقة. ونفس الشأن ينزعج على ما حدث في بقية الأمة وليس هذا وقت التفصيل إنما أشير وفي الإشارة لما يغني عن العبارة. أحب تكرار لكن إذا كان ولا من التعرض إلى بعض الشبهات سريعا حتى لا نطيل عليك فاصبروا رحمه الله لعلنا لا نلتقي إلا بعد انتظار ما كان فيبقى ما قيل في هذا الزمن وربما ينسى من قائله ويبقى كلامه. اللهم ارزقنا الاخلاص. الشبهه الاولى شبهه عجيبه على جواز المداخله والمبادئ والتنازل عن بعض الامور باسم الاخلاص. الشبهه الاولى سريعه فان الشبهات كثيره ولا استطيع التفصيل فيها فارجو الله التوفيق. الشبهة الأولى يقولون الشبهة حرب التجارة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الحق بين مشركين فكم المشارك إلى الجواز المشاركة معه هؤلاء المبطلين. وهذا لا يقول به إلا رجل من أمرين إلا واحد من أمرين لأن حرب الفجار كانت قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان عمره ساعة إذن 15 سنة 15 سنة وكانت بين قريش ومن معها وبين قوم المشركين أعجب ما ألخص به الكلام أنها سميت باسم إقامة الدين. الشبهة الثانية حلف الحقوق شبهة صادرة فإن خلاصة هذا الحلف وقد وقع الحلف بعد حرب الانفجار مباشرة لما حصلت حرب الانفجار ما حصل وقعت مضار كثيرة وفجور تآلف قبائل قريش من بني هاشم وبني المطلب وبني كذا وكذا على ماذا؟ عملوا حلف على شرط بسيط ألا لأنك مغموض إلا أعانوك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لقد دعيت إلى حلف الفضول في ذلك عن قتال المشرعين، ما أحب أن لي به حضرا ولو أدعى به في الإسلام لا يبقى. السؤال: هل هذا
قال اكتب عليه، قال ما اكتب، ولم تكتب
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: والله لا نعرف الرحمن أبدا. ربك كما كنت تكبر باسمك الله. فيقضي النبي عليه انصر. ثم قال: اكتب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله. يقول سهيل: والله صلى الله عليه وسلم: اكتب عليه وعلي ان يأتي وارجو ان تقف عند علي بحراره الايمان. علي فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: باسمك اللهم بمحمد بن عبد الله. وبدات تبدا الشروط. وبينما تكتب الشروط اذا برجل اسلم من قريش يسمى بابي جهل ابن سهيل. ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن من؟ ابن الرجل الذي يكتب سهيل. جاء ابو جهل يرسم في الخيوط، يعني ايه يرسم؟ يعني لسه الحديث فيه كان مكتفا، كان معذبا، كان مسجونا، استطاع ان يخرج من اسفل مكه حتى يلقي بنفسه بين ظهور المسلمين. روح بيت الى الذنوب. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي جهل فقال صهيب: هذا اول ما اقاضيك عنه، هذا اول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم أقض كتابك بسبب. قال: فوالله لا أقضيك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي. قال سيدنا الأسيس: أجزه لي. يقول سهيل: ما أنا بمجيز لك. أرأيتم كبرا كهذا الكبر وصلاتك وصدودك مع من؟ ليس معه ولا معه، بل مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أجزه لي؟ قال: ما أنا بمجيز لك. قال: بلى فافعل. قال: لا أنا بالفعل، أنا مش عارف. ثم تولى سهيل إلى أبي جهل فأخذه بتلابيبه وضربه أمام المسلمين. فصاح أبو جهل صيحة تجشع القلوب. قال: يا معشر المسلمين، أقربت إلى المشركين يفتنونني في دينك، هزموني يعذبوني ويسجنوني. أقربت إلى المشركين يعذبونني ويفتنونني في دينك. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على اصبر يا أبا جهل. تأملوا هذا، ما عملش حاجة، ما فكرش يتنازل عن بعض العقول والداخل، ما فكر أن يقبل عروضه السابقة. قال: اصبر يا أبا جهل، فإن الله جاهل لك وجها معك خرج ومخرجا. وعمر يقول: يا أبا جهل اصبر، فإنما هم المشركون. وإنما يبدأ عليك اليوم ويقرب قابل السيف منه، يقول: رجوت أن يأخذ السيف ويظلم الرجل، إلا أن الرجل ضم بأبيه. والشاهد في هذا لأن الصلح لأن صلح الحديبية يحتاج إلى تفصيل، لأن الشاهد أنه هذا الذي حدث اعترض عليه جمهور بل الاغلبيه مستحقه من الصحابه بل كلهم. اسمع لي موجود، الصحابه كلهم رفضوا الصلح. طب ايه دليل؟ دليلان. الاول، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح فتوجه الى الصحابه أصحابه فقال فوالله ما قام منهم أحد. أرأيتم إذا كان السنة قوموا فالحوا فوالله ما قام منهم أحد. هذا قال ثلاثة. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وتركه وذكر لها وقال إن القوم
ما هو المخرج؟ وكنت أحسب
محشر من اللقاء الذي تتأمل
سوى الله عز وجل أن يريدنا صلاتك
ورشدك أن يعلمك دينك وأن تطلبك